السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل، ولقاء جديد مع التنبيهات على بعض الأخطاء الشائعة. ولازلنا في معرض كلامنا على ما يحدث في ثنايا الحياة الزوجية، وتكلمنا عن كثيرا يعني عن بعض المشاكل والصعوبات والأخطار التي تواجه البيت. يعني اليوم إن شاء الله هنتكلم على بعض الأخطار الشديدة، يعني الأمراض أو الأدواء التي قد تصيب البيت في مقتل إلى أن يصل إلى حد إنهاء البيت بالطلاق. وقبل ما نتكلم يعني عن الطلاق وغيره والأخطاء اللي بتحدث حوله، والحياة طبعا يعني الأخطاء في باب الطلاق كبيرة جدا وكثيرة جدا جدا، في هناك بعض المسائل اللي بيخطئ البعض فيها، وإن كان نقدر نعتبرها يعني مرحلة ما قبل الطلاق أو في ناحية الخطورة. يعني بعض الأبواب كده اللي بتخفى علينا وبتعمل مشاكل كثيرة جدا. من هذه مثلا في باب كبير جدا تكلم عليه الفقهاء اسمه باب الإيلاء. يعني الإيلاء؟ الإيلاء في اللغة مأخوذ من الألية بمعنى اليمين. الإيلاء هو الحلف، يقول آلى فلان يولي إيلاء، أي أقسم، أقسم على كذا. زي الحديث المشهور أن رجلا قام فقال والله لا يغفر الله لفلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي يتألى على الله ألا يغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هنا في الحديث يتألى على الله أي يقسم على الله، تمام؟ ودي من الأخطاء اللغوية الشائعة عندنا، يقولك أنت هتتألى على الله، مقصود تتألى على الله يعني إيه؟ أنت هترفع نفسك لمقام الألوهية؟ لا، هو يتألى مش معناها من الألوهية، إنما معناها يحلف، الحلف يعني. فالإلاء هنا مقصود بإيه؟ مقصود به الحلف على ترك وطئ الزوجة. في واحد يحلف والله ما أنا مقرب منك، تمام؟ فبيحلف على ماذا؟ يحلف على ترك وطئ الزوجة، سواء بقى كان هذا الحلف على مدة بقى مفتوحة أو على مدة تزيد على 4 أشهر. ده بقى لما الخلاف يصل لمرحلة من المراحل اللي بدأ بقى فيها مش مجرد بس بقى أن الاثنين بيتخانقوا وصوتهم يعلى على بعض، ده في نوع من القطيعة والهجران، والله ما أنا أعيد لك فيها، والله ما أنا. فأي حلف من الرجل على أن يترك وطئ زوجته ده اسمه الإيلاء عندنا في الشرع. وسبحان الله، من محاسن هذا الشرع أنه سد الأبواب التي يكون فيها الضرر على الطرفين. فطبعا كون أن هناك رجل يحلف ويقسم ألا يقرب زوجته، فهذا يعود بالضرر عليها نفسيا قبل أن يكون جسمانيا، فهو مش بمزاجه. كون أن هناك حصل خطأ أو حدث خلل أو حتى حدث منها هي شيء من التعدي، هذا لا يعطي له الحق أن يسرف في معاقبتها. هو له أن هو يهجرها، لكن الهجران يكون قد إيه؟ لا، مش الهجران الطويل، الهجران للشهور، لا، الكلام ده ما ينفعش، بل لابد أن يكون هناك ضبط للمسألة. فهذا الإنسان اللي يقول لك طب ما نش أعيد لك فيها ويروح ويسيبها أو يحلف على هذا الأمر مخصوص، يحلف أنه ما يقربش منها، كل هذا فيه إضرار كبير للمرأة. فهنا الشرع أغلق هذا الباب وأعطى للمرأة الحق أن يعاشرها الرجل بالمعروف. إن لم يكن هناك بينهما ود وبينهما يعني خير متبادل، فعلى الأقل ما نوصلش في مرحلة الخلاف إلى إيقاع الضرر بالآخرين. فهذا الباب من الأبواب اللي اعتنى الشرع بيها، ما ينفعش كده يتفتح بحيث أنه يترك هكذا ويكون فيه سبيل للضرر الشديد اللي بيقع على المرأة التي أقسم زوجها ألا يعني يقربها. وزي ما اتفقنا، هو مش شرط يكون الحلف باسمه كده يقول لك انا والله ما انا مقرب من ناحيتك والله ما كده. لا هو ممكن يكون حتى يقول لك ايه والله ما انا اعيد لك فيها ويتركها وخلاص. هو في دماغه ان هو هيسيبها وما ايه خلاص يخليها زي ما بيقولوا كده بالتعبير البلدي ايه زي البيت الواقف. لا ده مفيش في الشرع الكلام ده. طيب قبل ما نكمل يعني الكلام على احكام الإلاء او حكم الإلاء والاخطاء اللي بتحصل فيه، هو لو الزوج حلف انه ما يقربش من مراته شهر مثلا ينفع ولا ما ينفعش؟ هنا نقول طبعا فعله هذا ليس محمودا، لكن هل يدخل في حد الإلاء؟ لا. عشان اقول حكم الإلاء ان يكون القسم على عدم وطئ الزوجة مدة أكثر من 4 شهور. أقل من 4 شهور هو يمين لكن ما دخلش في حكم الإلاء زي ما لسه هنعرف إيه تفاصيل حكم الإلاء. فهو هنا أقسم على ترك وطئ زوجته. طب ده أمر خير؟ ده حاجة خير يعني؟ لا هو مش حاجة خير، ده يستحب له أنه يكفر عن يمينه ولا يعني يستمر على هذا اليمين. الحنث في الحنث في هذا اليمين مطلوب. لماذا؟ لأن الشرع لا يحب لك أن توقع الضر على هذه الزوجة، فالأفضل في حقه إيه؟ لا ما ينفذش بقى يمينه، يكفر عن يمينه. والشرع وضع القواعد التدريجية في إدارة الخلاف، ولا يجوز أن يحول هذا الخلاف إلى سبيل للانتقام. في غل كده وانتقام من الطرفين، وده عايز يكسر ده، وده عايز يعني يهين ده، وده عايز يخضع ده. الحاجة الزوجية ما أسست على هذا أطلاقا. بعض الناس يقول لك ده أصل الزواج ده منظومة اجتماعية فاشلة. لا يا فندم، هي مش منظومة اجتماعية أصلا. الزواج هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى، وليس فيه الفشل. الفشل ممن يتعاطونه على غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. الفشل منكم أنتم وليس من الزواج. يعني المفترض الإنسان لا يلحق فشله، ويعني يصبغ الأمر بفشله هو. تخيل مثلا في واحد أنت جبت له عربية محترمة وآخر موديل ونظام جميل وبتاع، فهو ما بعرفش يسوق، فكل شوية قاعد عمال يخبط، قاعد عمال العربية تقف منه وتبطل وتعطل والكلام ده كله. يروح نازل بقى رميلك المفتاح، يا عم ده عربية تعبانة. يا بيه سيادتك اللي تعبان، العربية مش تعبانة ولا حاجة، انت المشكلة فيك انت. كذلك الحال فيما يتعاطون أمر الزواج، وهم يدخلون إليه من باب العادات والتقاليد والقيم العرفية، ولا يدخل إليه من بوابة الخضوع لشرع الله سبحانه وتعالى. يعني لو الزوج والزوجة كل طرف منهم عامل الطرف الآخر بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وجعل هذا البناء بناء الزواج يعني كما ذكرنا كذا مرة قبل ذلك، يعني هو عبارة عن مشروع طاعة وتعبد لله سبحانه وتعالى، هل هيكون هناك مثل هذه النماذج المجوهة اللي بنراها في مجتمعنا؟ أبدا. فنرجع ونقول هو الحالف أساسا أن يحلف على أن لا يطأ زوجته؟ لا، ما يحلفش عليه. ولو حلف يستحب له أن يكفر عن هذا اليمين ويحنس فيه. لكن الإلاء بقى اللي احنا بنتكلم عليه هو لو واحد حلف على زوجته أنه ما يقرب لهاش لمدة 4 شهور فما زال. طب ده يعمل إيه؟ أولا يعرف أنه هو ارتكب شيء محرم، الإلاء نفسه محرم، تمام؟ فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه حاجة من الاثنين. أول حاجة أنه يرجع في ما حلف عليه فورا، تمام؟ وده يستحب له زي ما ذكرنا. طب لو ما عملش الكلام ده خد المسار الثاني، نقول له الأمر كالآتي: أخرك 4 أشهر. ده أخرك، جميل. يبقى أنت كده خلاص ما عادش بقى ايه ليك انك تطور على هذه المده. يبقى اخرك انت حلفت والله ما انا مقرب لك، اخرك 4 اشهر، بعد كده خلاص يمينك انتهى. طب لو كمل بقى وقال لك لا ده انا ده انا ده انا حالف والكلام ده ولازم يعني اكمل، نقول له لا، انت مجبر اجبارا بعد ال4 اشهر انك تقرب زوجتك وتكفر عن يمينك. طب لو ما عملش، يبقى عليه ان هو يطلق خلاص، ما لهوش ان هو يكمل اكتر من كده. طب ولو ما طلقش، يرفع أمره إلى القاضي والقاضي يطلق زوجته يطلقها عليه. خدت بالك؟ يبقى إذن الأمر مش مفتوح. قديما كان المرأة الرجل قد يضرها إضرارا شديدا بمثل هذه الأفعال، زي ما قلنا كده والله القانون قبل الإسلام يعني يتركها ولا يقربها، التلاعب في الطلاق يطلقها ويرجعها ويطلقها ويرجعها برضو ترجع تفضل زي البيت الواقف. المهم ان كان هناك اضرار شديد جدا بيقع على الايه، على الزوجه. الاسلام حرص على الا يكون هناك هذا الباب الذي يدلف منه الشيطان ويجعل هناك اضرار عظيمه بين الطرفين. فاي حاجه فيها اضرار الشرع يمنع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. نرجع تاني ونقول هذا الانسان الذي اقسم على ترك القربان زوجته ووطء زوجته هو ليس له هذا الحق اصلا. لاحظ ده. طب لو واحد ما اقسمش بقى، ما حلفش، يعني واحد ما جاش قال والله العظيم ما انا جاي ناحيتك ولا حلف والله ما انا مش قاعد لك فيها، بس هو من جواه ناوي كده، يعني عايز يعاقبها عن طريق ان هو يهجرها، هل هنا ياخذ حكم الإيلاء؟ لا، هو ما ياخذش حكم الإيلاء، بس عليه الا يترك زوجته هكذا ولا يتركها ايضا مثل هذه المده. هو وان كان لا يدخل في الإيلاء اللي هو لم يحلف، لكنه ايه، لكنه بيضر الزوجه هنا. هنا لا يجوز له ان يفعل هذا، وعليه ان يعود ويعاشرها بالمعروف او يسرحها باحسان. مفيش حاجه عندنا اسمها طرف واخد الموضوع بالدراع كده وبالعافيه ولازم طب انا هكذا، طب انا لازم هربيها، طب انا لا ده انا لازم هوريه. مثل هذه الممارسات لا تكون في بيئات المسلمين اصلا. في خلل رهيب لما نوصل لحد والله الانتقام والتشفي، وحته ان كل طرف عايز يعني يفرض سطوته على الطرف الاخر. ده مش الزواج اللي احنا بنتكلم عليه خالص. ده خلاص انا اعرف ان نتكلم في حاجه تانية ملهاش اي علاقه خالص بالزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والذي جعل من سنه الانبياء صلوات الله عليهم. فلا بد من اعاده هيكله المنظومه زي ما اتفقنا، حتى لما يكون في خلاف، حتى لما يكون في خلاف شديد، كل هذا له قواعد تضمن الا يصل الخلاف الى حد العداء. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يعني المفترض اصلا لا يصل الزوج في تعامله مع زوجته الى حد ان يكرهها. لا يفرق يعني لا يبغضها، لا يكرهها هذا الكره. ممكن يكره منها فعل، يكره منها موقف، وهي كذلك ممكن تكره منه شيء، لكن لا يصل الى حد ان يبغضها، لا يصل الى حد ان يكون في كراهيه يكرهها لذاتها، يكرهها لشخصها. ان وصلتم الى هذا الحد فليتفرقا، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فدي برضو من ضمن الأمور التي لابد أن توضع في الحسبان. البيوت ما جعلت إلا للسكن. الله سبحانه وتعالى شرع لنا إقامة البيت لأجل ماذا؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب حتى في حال الخلاف، في حال الخلاف يكون هناك أيضا هذه الرحمة. لا يصل الخلاف أصلا إلى حد أن يكون هناك هذا التباغض وهذا التناحر وهذا الأذى، بل كل طرف يبقى عارف ان له ان يحتمل الطرف الاخر، وحتى لو حدث خطا هناك قواعد لاداره الخطا. ما يبقاش في طرف قاعد عمال ايه يجي على الطرف الثاني او يتعمد الضرر في الطرف الثاني. من ضمن برضه هذه الامور اللي الفقهاء نبهوا عليها ما يسمى بالظهار. يعني ايه الظهار؟ الظهار في اللغه اصلا من ماخوذ من الظهر، وهو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن واحد بيشبه مراته بامرأة تحرم عليه زي الأم. فيجي كان زمان الراجل يجي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني إيه؟ يعني أنت بالنسبة لي زي أمي. خلاص هي قاعدة معاه في بيته، ما هو أمه بتقعد معاه في بيته، لكنه محرمها على نفسه للأبد لأنها زي أمه. فكانت عادي تقعد معاه وتقعد في بيته والكلام ده كله، لكنها مش زوجته. تفضل بقى عايشه كده ايه زيها زي اخته زي امه. فطبعا هي في هذه الحاله لا منها متزوجه ولا منها مطلقه. لا منها واخدة حقوقها الزوجية ولا منها قادرة ان هي يعني تترك هذه التجربة ويبقى لها تجربة اخرى لعل الله سبحانه وتعالى يعني يجد لها فيها المخرج والفرج. فطبعا كان تعذيب للمرأة، هي لا منها كانت عاشت كزوجة ولا منها تركت لحريتها ولا منها تركت ان هي ممكن تتزوج مرة اخرى، فكان ده في ضرر عظيم جدا جدا. فالشرع جاء بإبطال هذا الظهار وتحريمه تحريما شديدا. فالحق سبحانه وتعالى قال في سورة المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ها قال عنه ايه؟ وصفوا بايه؟ وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، يعني تجديد في امر هذا مقولة عظيمة جدا، منكر وزور وبهتان عظيم. فلأجل هذا أبطل الشرع هذا الأمر، مش بس كده، مش أبطله، ده جعل عليه الوعيد والعقوبة. يبقى الزوج اللي يصل لهذا الحد الشرع يعاقبه عقوبة شديدة، اللي هي يبقى عليه كفارة. طيب قبل ما نتكلم في الكفارة، هو لسه في حد أصلا بيعمل الظهار ده؟ يعني الظهار ده موجود في الحياة؟ سبحان الله، انا كنت فاكر ان الظهار موجود فقط في 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 كتب الفقه، يعني على اعتبار ان العرب كانوا اساسا عايشين وعندهم حاجه اسمها الايه، حاجه اسمها الظهار وعارفينها وبيمارسوها. لكن افاجئ ان فعلا في ناس للاسف في عصر الحديث ولا زال برضو عندهم في ظهار. وبعض الناس بقى بتسالني انا شخصيا، واحد يجي يتصل بي ويقول لي انا قلت زوجتي انت علي كظهر امي. سبحان الله، وان انت جبتها منين دي؟ يعني اتعلمتها فين الحته دي ولا سمعتها فين؟ يعني امر مش مشهور، مش متداول. يعني مثلا كلمه الطلاق مشهوره ومعروفه. مره انا معدي في الشارع لقيت عيال بيلعبوا، لقيت واد بيقول بيقول الولد علي الطلاق الثلاثه ما انت لعب معانا. يا سلام، انت تعرف ايه؟ انت تعرف عن الطلاق يا ابني انت، ولا تعرف ده انت فين وفين وفين يا ابني على ما تشوف اصلا الجواز؟ بس سامعها يعني كلمة ايه، معروفة متداولة. انما اللي يروح يقول لزوجته انت علي كظهر امي، جابها منين؟ ما ده السؤال يا اخي، ده احنا لا نعرفها ولا بنشوفها ولا مش موجودة يمكن في حياتنا غير في بطون كتب الفقه اللي ذكرت هذا الامر. لكن سبحان الله، الشيطان يوقع الانسان في شر اعماله. خليه كده يتلفظ بألفاظ تجعله في حرج وضيق شديد، و الإنسان بقى اللي لا يتحكم في نفسه ولا يتهذب بأمور الشرع ولا يقوم لسانه حتى يكون يعني مستقيم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بتلاقي بقى الحاجات دي يدخل نفسه في مشاكل عظيمة جدا. إيه المشكلة؟ المشكلة أنه فعل أمر محرم عليه أن يتوب منه وعليه كفارة. إيه الكفارة بقى؟ أول حاجة عتق رقبة. طب ما فيش عندنا رقبة تعتق. طب يعمل إيه بقى؟ اللي لا يجد يصوم شهرين متتابعين، مش شهر واحد، شهرين، 60 يوم يا مؤمن، ممكن يصلوا 60 يوم أو 30 يوم. فتخيل أنت بقى واحد مطالب لازم يصوم 60 يوم لا تقطع إلا للضرورة، زي مثلا دخل في النص رمضان. فتخيل مثلا لو واحد بدأ يكفر في شعبان، دخل عليه رمضان، هيصوم رمضان بعد كده يكمل في شوال، خد له 3 شهور ما شاء الله عشان يتربى بقى، يتربى بجد. ما هو الصيام فعلا هيهذبه، المفترض لو صام بجد كده الصيام فعلا يهذبه بقى. او طبعا في النص مثلا لو في عوارض، زي مثلا دخل العيد فطبعا ما ينفعش يصوم ايام العيد وهكذا، يعني او لو حصل مرض شديد يعجزه عن الصوم، ده يبقى مثلا ايه، يبقى عارض من العوارض. لكن اللي عليه انه يكملهم شهرين. طيب إن لم يستطع، الاستطاعة هنا عدم الاستطاعة قد تكون عنده مشقة شديدة في مسألة متابعة الصوم، أو يكون عنده مرض، إنسان مريض لا يستطيع الصوم أصلا، أو لا يستطيع يعني هو يستطيع الصوم لكن لا يمكن عليه أن هو يصوم شهرين متتابعين، فهنا عليه أن يطعم 60 مسكينا. فالشاهد أن مسألة زي دي، تخيل لما يتحط عليه هذا العقوبة الشديدة، يعرف أنه أمر شديد جدا، أمر عظيم. يعني كلمة قالها كده في لحظة، شوف ترتب عليها إيه. والأهم منها أنه ارتكب معصية وارتكب منكر, يعني معصية عظيمة جدا, فالأهم من هو يكفر عليه أن يتوب من هذا. فشوف إزاي الشرع نظر لمسألة الزواج وجعله فعلا رباطا مقدسا الإنسان عليه أن يتعامل مع أمر الزواج من هذا المنظور, هو أمر عظيم ما ينفعش الواحد يتلاعب به, ولا ينفع الواحد أنه هو يقوم بمثل هذه الأقوال المنكرة ولا الأفعال المنكرة ولا نحو هذا. فهنا على الإنسان أصلا اللي هو مستعد للزواج أنه يبدأ بكده يعظم أمر الزواج ويهذب نفسه كيف التعامل. هل يا ترى شرط في الازدهار مثلا يقول أنت علي كظهر أمي؟ لا مش شرط, ممكن يشبهها بأي شيء, مثلا أنت علي كيد أمي, يلا أي أهم هم يشبهها بشيء من الإيه, بشيء من الأجزاء, واحدة محرمة زي أمه أو أخته. طب نيجي بقى للمهم, الكلام ده برضه يمكن مش منتشر قوي, لكن لو واحد قال لزوجته أنت تحرمي عليا, أو لو عملت كده تحرمي عليا, إيه بقى حكم ده؟ هل لما واحد قال لزوجته أنت تحرمي عليا أو لو عملت كده تحرمي عليا, هل ده ظهر؟ ما هو خلي بالك اللي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي عمل إيه؟ هو جعل المرأة امرأته محرمة زي أمه. طب اللي قال لزوجته بقى أنت تحرمي علي أساسا, هل هذا يعد ظهارا؟ هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة, مسألة تحريم الزوجة, ما هو لا أنت تحرمي علي. فمنهم من قال إنها ظهار, ومنهم من قال إنها طلاق وغير هذا. فالحقيقة أرجح الأقوال في خلاف الفقهاء أن هذا يعود إلى نية القائل اللي قال لزوجته تحرمي علي لو عملت كذا أو أنت حرام علي, دي يرجع فيها إلى نيته, نقول له أنت كنت عايز إيه لما قلت لها الكلمة دي؟ لو أراد بها الطلاق صارت طلاقا, لو أراد بها الظهار صارت ظهارا. فإذا المرجع فيها إلى ماذا؟ المرجع فيها إلى نيته هو, خدت بالك؟ طب ممكن يكون مقصود بها مجرد اليمين؟ آه ممكن, لو قال لها مثلا إيه, لو خرجتي من البيت اللي لا تحرمي علي, هو مش عايز يطلقها ولا عايز ظهر ولا عايز أي حاجة, أنا ما أقصده أنه يعمل إيه؟ يمنعها من الخروج, كأنه بيقول لها إيه, والله ما أنت خارجة من البيت اللي لا, وده في الغالب الأعم, يعني أعم والأغلب في من يقول هذه المقولة هو يقصد منها القسم عليها أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا. طب حله إيه بقى لو حصل مثلا واحد قال لزوجته تحرمي علي لو خرجت من البيت قامت خارج, لو هو فعلا لا يقصد الطلاق أو نحو هذا يبقى هنا عليه كفارة يمين. طيب لو ما نواش حاجة خالص, يعني هو لا ناوي يمين ولا ناوي طلاق ولا ناوي ظهار ولا ناوي خالص, هو قالها بس كده أنت تحرمي علي, قاعدة العامة عند أهل العلم من حرم على نفسه شيئا حلالا فقد ارتكب ذنبا, ده نمرة واحد عليه أن يتوب منه, ثانيا عليه أن يكفر كفارة يمين. تمام, يبقى لو كان لو قال لزوجته أنت تحرمي علي ده عليه كفارة يمين. فبرضو نخلي بالنا, يعني لابد للإنسان أن يهذب لسانه. بعض الناس للأسف تلاقيهم يعني المسألة ده أنت كذا, ده أنت تبقى حرام علي, ده أنت علي الطلاق ما أنت عاملة كذا, تلاقي في ناس ما شاء الله في لسانها الموضوع ده, هو لدرجة أن في يعني أخ عريس جديد كده بقالوش سنة, في خلال هذه السنة حدث منه حوالي ممكن 7-8 مواقف كلها كده يعني ايه في سكة طلاق, منها اللي كان طلاق صحيح فعلا, ومنها اللي كان حاجات يعني ما وصلتش لحد الطلاق بس كانت مشتبهة عليه بقى. ففي خلال سنة طلق زوجته 3 مرات, هم لسه عرسان جداد, خلاص خلص بدري تك 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 داخل ما شاء الله عليه انجاز. ليه يا ابن الحلال؟ ده انت لسه شباب يا ابني, يا ابن ده انت لسه العفش بتاعك لسه ما فيش بشوكه. ليه بقى؟ علشان لسانه واخد بقى عليه الطلاق, ده انت مش عارف ايه,
طب فدي برضو من الأمور الأخطاء فعلا الأخطاء الشائعة جدا. أولا كثرة القسم بالطلاق، فكرة أصلا يعني كلمة الطلاق دي علينا عندنا في السنة سهلة جدا وعملة، فسبحان الله العظيم. برضو كلمة علي الحرام من ديني، علي الحرام ونحو هذا، كل هذه الأشياء المفترض الإنسان يهذب لسانه ألا يقع في مثل هذا. فمسألة تحريم الحلال عليه أن يتوب منها وعليه كفارة يمين. فالقاعدة العامة عندنا في زي ما اتفقنا كلمة تحريم التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل كل تحريم للحلال جعل التحلل منه بإيه؟ بكفارة يمين. تمام؟ هي كلمة علي كذا دي فيها إلزام نفسه بشيء، علي كذا. فلما يقول علي الحرام إيه مقصوده بكذا؟ الحرام يلزمني، يبقى هو كده عمل إيه؟ حرم الحلال. فلما يقول علي الحرام بكذا كأنه أقسم، فعليه أن يتوب أصلا من كلمة علي الحرام ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وعليه إذا كان عقد الأمر على كذا، علي الحرام من ديني من خارج، ده عليه أنه هو إيه؟ عليه أنه هو يكفر كفارة يمين. خلوا بقى كل الحاجات ده لسه بقى، احنا يعني في لقاءنا القادم إن شاء الله هنتكلم بقى على الشرخ الكبير بقى على نهاية الحياة الزوجية، على الطلاق. فالإنسان اللي لا يتحوط في كلامه ولا يهذب لسانه بتجد أنه هو من السهل جدا أن يقع في أمور في منتهى الضيق والحرج، ويجعل أمر عظيم زي أمر الزواج بهذه الهشاشة بقى، يعني بيته اللي تعب فيه وبناه والكلام ده كله يتهد بحاجات في منتهى التفاهة، حاجات ما تستاهلش. تجد مشاكل كبيرة جدا على أمر في منتهى البساطة ما يستاهلش أصلا أن الواحد يصل لمرحلة أنه يتنرفز عليه أو يتخانق عليه، فضلا أنه يهد بيته عليه. فالإنسان اللي بياخد بدرجات الاحتياط، يعني شوف الشرع لما منعك انك تقول كذا ومنعك انك تقول كذا وامرك بكذا وامرك بكذا، عمرك ما هتوصل للمرحلة اللي تهد بيها ايه بيتك بايدك. وإلا سبحان الله العظيم لسه عمالين بنتكلم في هذا المحور، محور كثرة حالات الطلاق اللي يعني في بيوت المسلمين وبيوتنا احنا في مصر بصفة خاصة، جزء كبير جدا من حالات الطلاق ورجع على اللي احنا بنتكلم عليه ده هو الانفلات، انفلات اللسان، عدم ضبط النفس، عدم الاخذ بقواعد التعامل في الخلاف. فتجد امر كبير، واحد تعب في بناء بيت وهده كده بايه؟ بخبطه كده، خبط برجله كده، ام وقع البيت كله، امر بسيط بسيط جدا. فده اللي احنا بنحاول يعني برضه بعض الخطوات اللي احنا بنحاول ان احنا نصلح بيها بيوتنا ونرمم هذا الصدع العظيم، ان احنا نهذب انفسنا، كيف ندير الخلافات، كيف يكون هناك ضبط النفس، كيف لا يكون هناك غضب، كيف يتعامل الانسان حين الغضب. اذا غضبت فاسكت ما تتكلمش بقى، واذا تكلمت لا توقع نفسك في حرج يا اخي، ما توقعش نفسك انت في مساله الايمان والطلاق. يعني انت لو اخذت كده جوله صغيره في دور الافتاء ومراكز الافتاء على مستوى الجمهوريه، فبص تلاقي جزء كبير جدا من الاسئله والناس اللي جايه بتستفتي في مساله طلاق بس. يعني لو عملنا احصائيه ممكن نلاقي 60% 70% من الاسئله اللي بترد لدار الافتاء بسبب هذا الامر، واغلبهم بيبقوا واقعين في حرج، يقول لك اصل انا طلقت مرتين قبل كده وهي دي الطلقه الثالثه اللي باقيه. طب سبحان الله يا اخي، طب ما انت طلقتين قبل كده، انت جربت وعرفت، ايه اللي يوقعك بقى في ان انت تضيق على نفسك وتقعد تدور على مخرج شرعي علشان تخرج من هدم هذا البيت؟ طب ما انت اللي هدمته بايدك يا اخي، اسكت، ابسط حاجه خالص، ما توصلش لهذه المرحله. فان شاء الله في لقائنا القادم باذن الله هنتكلم بقى على بعض الاخطاء اصلا في مسائل الطلاق، ويعني بالذات عايزين نميز ما يقع به الطلاق وما لا يقع به الطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ألسنتنا وأن يصلح لنا أحوالنا وأن يهدي لنا بيوتنا وأن يجعلها بيوت خير وود ومساكن سكن وليست دور شقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.